يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاء بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله رحمه الله لما فيه، يقول مخاطبا لهم، يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل. هذا معنى الصيام الشرعي، وهو أصله في اللغة الإمساك كما هو معلوم. قال لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة إلى آخره. هذا الكلام تفسير لقوله لعلكم تتقون، يعني أي من أجل تحقيق التقوى شرع الصيام لهذه الحكمة، فلعل للتعليل، أي من أجل حصول التقوى لكم. وهذا هو التفسير المشهور لهذه الآية. وقال بعض السلف بأن المقصود بقوله لعلكم تتقون أي تتقون ما يخل بالصوم من أكل وشرب ووقاع، وهذا اختاره ابن جرير رحمه الله، ولكن المعنى الأول أظهر وأقرب إلى ظاهر السياق، والعلم عند الله عز وجل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الطعام والشراب والنكاح. هذا لا يظهر كل الظهور والله أعلم، وإنما كتب عليكم هذا، فرض عليكم هذا من أجل تحقيق التقوى، هذه العلة التي من أجلها شرع الصوم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل. وهذه هي العلة المنصوصة، هذا مثال على العلل المنصوصة. هناك أكثر العلل يذكرها الفقهاء علل المستنبطة، وهذه علة منصوصة. وعلى كل حال، هذا خير وليست خير أفعل تفضيل هنا مما يذكره من يتحدثون عن هذا المعنى عن الصيام، ويذكرون له حكما عجيبة وغريبة تربط الناس وتشدهم شدا إلى ماديتهم ومصالحهم الدنيوية. يذكر فوائد الصوم بالنسبة للدم وبالنسبة للجسم وبالنسبة للمعدة وبالنسبة لأمور، الناس ليسوا بحاجة إلى مزيد من الإغراق فيها، حتى يقال أيضا في هذه التعبدات إنها شرعت لتكريسها، فالناس لا يربطون بهذا في العبادة، وإنما تصحح نياتهم وقاصدهم فيربطون بآخرتهم. لكن من الناس من يعمد في الترغيب إلى مثل هذه الأساليب من أجل إقناع الناس وترويضهم على الطاعة. فعلى كل حال يقول: وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة. وذلك من قوله تبارك وتعالى هنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى فرض كما سبق، ولكن الكلام في الكاف هنا كلام طويل، والعلماء مختلفون في ذلك اختلافا كثيرا. وما هي دلالة هذه الكاف هنا؟ وجه التشبيه، هل هو تشبيه كما كتب على الذين من قبلكم؟ هل هو تشبيه في أصل الفرضية، أو أنه تشبيه في الوقت والمقدار، أو أنه تشبيه في الصفة؟ هذه ثلاث احتمالات. إذا قلنا بأنه تشبيه في أصل الفرضية، بمعنى أن الله كتب عليكم الصيام كما فرضه على الذين من قبلكم، أي أنكم لستم الذين يفرض عليكم الصيام فحسب، بل كان مفروضا على الأمم التي مضت، فهو في أصل الفرضية فحسب. وبالتالي فلا يلزم من ذلك أن يكون الصوم عندهم في رمضان، وأنه كان لمدة شهر ثم زادوا عليه، وأنه كان بصفة معلومة فكان ذلك فرضا على هذه الأمة بتلك الصفة، حيث يحرم عليهم ليلة الصيام الوقاع مثلا، أو أن الواحد إذا أفطر ثم حصل له نومة بعد ذلك فإنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب حتى اليوم الآخر، حتى يفطر في اليوم الآخر يواصل الصيام. فالصوم شرع تشريعا متدرجا لهذه الأمة. كان أهل الجاهلية، الناس في الجاهلية منذ الجاهلية يعرفون عاشوراء ويصومونه، ربما يكون ذلك انتقل إليهم من بني إسرائيل، كانوا يعرفونه في مكة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود، كما هي القصة المعروفة، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، فكان ذلك فرضا. ثم بعد ذلك شرع للناس صيام رمضان، ولكنه كان على التخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، كما سيأتي في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. وذلك لأن الصيام عبادة شاقة، إذا كانت النفوس ما اعتادت عليها فإنها تحتاج إلى شيء من التهيئة والترويض. ثم كان هذا الصوم بصفة أخرى، كان كما ذكرت إذا أفطر ثم حصل له نومة واصل إلى اليوم الآخر، ولا يحل له أن يواقع ليلة الصيام. ثم بعد ذلك أيضا فرض على جميع المستطيعين، ورخص للمريض والمسافر على أن يقضي إذا كان المريض ممن مرضه يرجى برؤه هذا فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ذكرت هذه الخلاصة من أجل أن نربط ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، عفوا، كما كتب على الذين من قبلكم. فإذا قلنا إن التشبيه في أصل الفرضية فلا نسخ، لا نسخ. وإذا قلنا إن التشبيه في الوقت والمقدار الوقت والمقدار، بمعنى أنهم كان يجب عليهم أن يصوموا شهرا كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، شهر رمضان، فكان يجب عليهم شهرا ثم زادوا فيه وتلاعبوا بالصوم وجعلوه في فصل الربيع فزادوا فيه في مقابل ذلك. المهم إذا قلنا إنه في الوقت والمقدار، في الوقت والمقدار بمعنى أنه يصوم في شهر رمضان ولمدة شهر كامل، فعلى هذا لا نسخ في الوقت والمقدار. وعلى القول بأن التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم أي في الصفة، فهنا قال جمع من أهل العلم بأن الآية قد دخلها النسخ بهذا الاعتبار، بحيث إنه يحرم عليهم ليلة الصيام الوقاع والأكل والشرب إذا حصل منهم نومة، أو كما جاء في بعض الآثار كان يفطر إلى العشاء ولا يحل له بعد العشاء أن يأكل أو يشرب أو يواقع، إلى أن أنزل الله عز وجل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقال أيضا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني وليس الحد في الأكل والشرب هو العشاء أو إذا حصل من الإنسان نومه ولو لم يفطر كما سيأتي إن شاء الله. وبهذا عن النسخ قال جمع من أهل العلم منهم الحافظ بن كثير وأبو عبيد القاسم بن سلام والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ما هو الناسخ؟ أحل لكم ليلة الصيام، فيكون هذا هو النسخ الأول في آية الصيام. والنسخ الثاني وليس محل اتفاق أيضا هو في قوله وعلى الذين يطيقونه، يكون وقع فيها كم نسخ؟ أي على هذا. إذن هذا القول الذين يقولون وقع نسخ فيها بناء على أي وجه؟ بناء على أن التشبيه في الصفة، بناء على التشبيه في الصفة وليس في أصل الفرضية أو في الوقت والمقدار، والله أعلم.
وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الآية. ولهذا قالها هنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ويصير على القول الآخر القول ابن جرير لعلكم تتقون، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المفطرات من أكل وشرب ووقاع مثل ما اتقوا.
ثم بين مقدار الصوم وأنه في أيام معدودات لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه.
يعني هو هونه عليهم بأمور، الأول أنه قال أنتم لستم وحدكم وإنما هو طريق مسلوك وشرع معهود وفعل معروف وطريق سلكه سالكون قبلكم فأنتم على أثرهم. ثم أيضا قال لهم إن ذلك شرع من أجل تحقيق التقوى ثم هونه عليهم وقال أياما معدودات، ثم ذكر التخفيف فيه على المريض والمسافر مع التخيير للمطيق، وبين حكمته في شرعه وفي هذا التخفيف، وأنه يريد اليسر بعباده لا يريد بهم المشقة الخارجة عن طوقهم. كل هذه التلطف، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. نعم.
وقد أخرج البخاري ومسلم
الآن في قوله تبارك وتعالى أياما معدودات، يقول وأنه في أيام معدودات لئلا يشق على النفوس. الآن أياما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما أياما يمكن أن يكون منصوب بناء على أنه مفعول ثاني لكتب، كتب عليكم الصيام، فالصيام في الأصل هو المفعول الأول، لكن لما حذف الفاعل صار نائبا للفاعل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، على كتب أياما أو نصب باعتبار أنه ظرف. فعلى كل حال فقد أخرجه.
وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم مثله.
يعني الآن على هذا النسخ يكون وقع في فرض صوم عاشوراء، في فرض صوم عاشوراء، فصار ذلك مستحبا، ثم وقع أيضا في صفة الصوم من جهة ما ذكرت فيما يتعلق بليلة الصيام، وكذا أيضا وقع نسخ فيما يتعلق بالترخيص للمطيق أن يتحول إلى البدل وهو الإطعام. فكم نسخ صار الآن عندنا في الصوم؟ ثلاثة.
وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه كان في ابتداء الأمر من شاء صام.
هي الآن بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية، وعلى الذين يطيقونه، الآن يطيقونه هذه القراءة المتواترة، وجاء عن ابن عباس أنه قرأ وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه، القراءة ليست متواترة، وفي رواية يطيقونه يطيقونه، ومعنى هذه القراءة على الراجح أنها بمعنى وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام لهم أن يتحولوا إلى بدل وهو الإطعام، فليس بلازم لكل أحد أن يصوم في أول الأمر، فهو مخير إما أن يصوم وإما أن يطعم، وهذا هو المشهور في معنى هذه القراءة، وبناء عليه تكون هذه الآية أيضا منسوخة. منسوخة بماذا؟ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار ذلك لازما لكل مطيق إلا أن يكون مسافرا أو مريضا رخص له بالصوم بالفطر. وأما على قول من قال بأن قوله وعلى الذين يطيقونه أو قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقالوا بأن ذلك بمعنى يتكلفونه، يتكلفونه يطوقونه أو قراءة يطوقونه وعلى الذين يطيقونه، أو يطيقونه بمعنى إيش؟ قالوا يتكلفون، يتكلفون الصوم، يطوقونه يعني يصومونه بكلفة ومشقة. وهم من؟ الشيخ الكبير الهرم الذي يضعف عن الصيام فهو لا يصوم إلا بكلفة ومشقة، فمثل هذا الذي ضعفت قواه فإنه يرخص له أن يتحول إلى البدل وهو الإطعام، الذين يتجشمون الصوم بكلفة. وعلى هذا هل يكون في الآية نسخ؟ لا يكون في الآية، لا يكون فيها نسخ، والله أعلم. وعلى كل حال، وعلى الذين يطيقونه فدية، يطيقونه فدية طعام مسكين، على قراءة أهل الشام والمدينة بالإضافة، وعلى الذين يطيقونه إيش قال هنا؟ فدية طعام، فتكون وعلى الذين يطيقونه فدية بالإضافة، فدية طعام مسكين. ومسكين أيضا على قراءة أهل المدينة والشام بالجمع مساكين، ولكن المعنى واحد، لأن المسكين جنس يطلق على الواحد والكثير، فدية طعام، فذكر طعام مسكين أو طعام مساكين، فيمكن أن يعطى طعام الأيام المتعددة لمسكين واحد أو لمساكين متعددين، يمكن هذا. وهذا بخلاف ما إذا ذكر العدد حينما يقول 10 مساكين أو يقول مثلا 60 مسكين أو نحو هذا، فهنا لابد من استيعاب العدد على الراجح، لابد من استيعاب المسكين على الراجح. وسبق أظن في المراقي: فجعلوا مسكين بمعنى المدي، عليه لائح سمات البعد، يعني في التأويلات إذا كنتم تذكرون، أو تأويل 3 أنواع: تأويل قريب، تأويل صحيح، وتأويل بعيد، وتأويل غلطا يفيد، يسمونه اللعب. فعلى كل حال، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم، الفدية بمعنى الجزاء، فدية بمعنى الجزاء.
كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: هي منسوخة. وقال السدي عن مرة عن
عبد الحال: القول بأن هذه الآية منسوخة قال به كثير من أهل العلم، قال به كثير من أهل العلم، كما رأيتم هذه الآثار المصرحة بذلك. وقال به أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من المعاصرين، وقال به أيضا جماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن جرير، أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام. والنسخ فيها ظاهر، الراجح في هذه الآية أنها منسوخة، وعلى الذين يطيقونه، يعني كان الناس لا يلزمون بالصوم ثم ألزموا بعد ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. وأما قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء، فلا شك أنها ناسخة أيضا، لكن هل نسخت الآية التي هي أول آية ذكرت في الصيام، وهي قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ هذا احتمال باعتبار ما ذكرت من أحد الأوجه الثلاثة، أن المراد في التشبيه أنه في الصفة، أو يكون ذلك قد نسخ ما جاء في السنة، أصل شرع الصوم في القرآن، ولكن بهذه الصفة أنه لا يأكل إذا حصلت له نومة، أو لا يواقع في ليلة الصوم، يكون هذا مما ورد في السنة فنسخته وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالآية ناسخة. وأما المنسوخ فيحتمل أن يكون هذا أو يكون هذا. على كل حال، على قول من يقول بأن القرآن لا ينسخ السنة، فإن هذا أن يكون المنسوخ ما هو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
وقال السدي عن مرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال يقول: وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه، قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا فمن تطوع.
نعم، الآن على هذا قال: أن يتجشمونه، يعني الذين يشق عليهم الصيام لزمانة وتقدم في العمر.
فمن تطوع، يقول: أطعم مسكينا آخر.
الآن فمن تطوع خيرا في القراءة الأخرى المتواترة أيضا في قراءة حمزة والكسائي يطوع، فمن يطوع. إيش معنى تطوع؟ فمن تطوع خيرا. قال هنا يقول: أطعم مسكينا آخر، وهذا هو الأقرب، ولا يعارضه قول من قال بأنه يزيد في إطعام المسكين الواحد. يعني ما هو المقدار الذي يعطيه للمسكين؟ هل هو صاع أو نص صاع أو مد؟ على أي تقدير كان، فإن زاد في طعام المسكين فهو خير له، فهذا من الزيادة، فهذا من الزيادة، والله لم يحدد شيئا بعينه. فمن تطوع خيرا، وبعض أهل العلم يقول تطوع خيرا بالجمع بين الصوم والإطعام، بالجمع بينهما، فيكون عندنا صورة هذا التطوع: تطوع خيرا تطعم أكثر من مسكين، أو يزيد في طعام المسكين، أو يجمع بين الصوم والإطعام. وبعض أهل العلم يقول بما أن الله لم يحدد شيئا دون شيء فإنه يحمل على هذه، فيكون ذلك من الزيادة التي يحبها الله، وهي خير للإنسان لأنها يعني تزيد في تقربه.
فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم،
بناء على أنه مخير. أن تصوموا خير لكم من الفدية، تصوموا خير لكم، ولكن على قول الجمهور بأن الآية منسوخة، وأن تصوموا أنا ماذا قلت؟ وأن تصوموا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا بناء على أنه مخير بين الصوم وبين الإطعام، وهو قادر، فتكون قد نسخت على قول الجمهور. وأن تصوموا خير لكم، فالصيام خير لكم، فيكون الناسخ فمن شهد منكم الشهر. وعلى القول بأنها ليست منسوخة وأنه لم يكن هناك تخير للقادرين، فيكون وأن تصوموا يعني في السفر والمرض الذي لا يفضي بكم إلى العطب أو الضرر مع الصوم. يقول الصوم أفضل لكم إذا كان السفر ما في مشقة كبيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، وكذلك أيضا عبد الله بن رواحة، وكذلك المرض إذا ما كان يشق عليه، فالصيام أفضل لأنه أبرأ للذمة وإيقاع لهذه العبادة الشريفة في وقتها الأصلي، فهو وقت شريف لا يجد عنه عوضا. ولهذا قال من قال من السلف كعمر رضي الله عنه: كان يحب أن يقضي رمضان في العشر من ذي الحجة، لأنها أفضل الأيام عند الله عز وجل. فعلى كل حال على هذا القول، لكن الراجح أنها منسوخة، وأن قوله وأن تصوموا خير لكم لأنهم كانوا على التخير. على التأخير.
فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.